الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفعة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا الباب الذي نبدأ به اليوم هو باب الشفعة. والشفعة سميت بذلك لأن الأصل مأخوذة من الشفع وهو الضم، فكأن المرأة قد ضم مال غيره لنفسه، ولذلك فإنهم يرون أن الشفعة استحقاق كما سيأتي معنا بعد قليل في تعريفها. وقبل أن نتكلم عن تعريف الشفعة وأحكامها كما سيريدها المصنف بعد قليل، عندي هنا مسألتان مهمتان في معرفتهما تبيين لكثير من المسائل المتشابهة والمتناظرة. العلماء يقولون إن الحقوق نوعا، إما أن تكون حقوق عقد، وإما أن تكون حقوق ملك. واعلم هذا التقسيم، فإن الحقوق نوعان: حق عقد وحق ملك. وكل واحد من هذين الحقين له استخدامان، فيستخدم حق العقد بمعنيين، ويستخدم حق الملك بمعنيين. وقبل أن نتكلم عن هذه المعاني لحقوق العقد وحقوق الملك، لا بد أن نعرف أن لكل معنى ضده. ومن المعلوم عندنا جميعا أن الشيء بضده يتميز، وبضدها تتميز الأشياء. نبدأ أولا بحق العقد، وهذه مسألة خارجة عن درسنا، لكن عندما أنتهي من معرفة هذه الحقوق وما يقابلها سأورد الشفعة من أي أنواع الحقوق. نقول إن حق العقد تارة يطلق فيما يقابل حق العاقدين، وتارة يطلق حق العقد فيما يقابل حق الملك. إذن حق العقد له معنيان: معنى يقابل حق العاقدين، ومعنى يقابل حق الملك. المعنى الأول، عندما نطلق حق العقد ونقصد به ما يقابل حق العاقدين، أي أن الأشياء التي أوجبها الله عز وجل في العقد إن كانت له سبحانه وتعالى فنسميها بحق العقد، وإن كانت لأجل المكلفين فإنه حينئذ فإن هذا الشرط في العقد إنما هو لحق الآدمي. والتفريق بين حق العقد وحق العاقدين ثمرته واضحة، فإنما كان حقا لله عز وجل ونسميه حق العقد فإنه لا يسقط بالتراضي، بخلاف حق العاقدين فإنه يسقط بالتراضي إذا وجد التراضي بعد العلم. لا بد أن يكون الرضا بعد العلم. وتذكرون في أول باب البيوع ذكرت لكم أنه لا يمكن أن يتحقق الرضا بالشيء إلا بعد العلم به، كما قال الشافعي: الرضا فرع العلم، فلا بد أن تعلم بالشيء ثم ترضى به، أما الرضا قبل العلم فلا يتحقق، وهذا هو الجهالة. مثال ذلك عندما نأتي للنهي في العقود، فإن بعض العقود نهي عنها للربا، فالنهي عن الربا لحق العقد، وأما النهي للغرر فإنه لحق العاقد. وحينئذ إذا علم المتعاقدين بالغرر واستبان لهما فرضيا به بعد العلم، يعني بعد ليس العلم بوجود الغرر وإنما بعد العلم بزواله، فرضي بذلك نقول صح عقدهما. والأمثلة على ما يتعلق بحق العقد والعاقدين كثيرة جدا، وهذه لا تعلق لها بدرسنا. المعنى الثاني، أن يطلق حق العقد فيما يقابل حق الملك، فحينئذ يكون معنى حق العقد أي الأمور التي تجب بالعقد وهي آثار العقد ومقتضاه. مثال ذلك قالوا إن الخيار خيار المجلس من حقوق العقد، فهو ثابت لكلا المتعاقدين، والضمان من حقوق العقد، القبض والتسليم من حقوق العقد، وهكذا من الأمور الكثيرة. هذه اللي تسمى حقوق العقد يقابلها حقوق الملك. حقوق الملك هي التي تثبت لا للمتعاقدين، وإنما تثبت لمن آل إليه الملك وهو المشتري. الفرق بينهما من جهات، من حيث الحكم أننا نقول إن حقوق العقد هذه تثبت لكلا المتعاقدين، وإذا تنازعوا في الوجود والعدم فلا يقبل فيها قول من له الحق وهو البائع، بخلاف حق الملك فإنه يقبل من له الملك، فالقول قوله لأن اليد يده، وأما حقوق العقد فهي مشتركة بينهما. كذلك فإن حق العقد يتعلق بالمباشر ولا يتعلق بالوكيل بخلاف الملك، وهكذا. إذن أريدك أن تعلم أن هذا من حقوق العقد وحق الملك. من الفروقات أنهم يقولون إن حق العقد لا يورف وحق الملك يورف، وهذه ستأتينا إن شاء الله في باب الشفعة. إذن هذا ما يتعلق بحق العقد وهو يقابله أمران، ثم ننتقل بعد ذلك لحق الملك، وحق الملك يقابله أمران ويطلق على معنيين. المعنى الأول أن يطلق فيما يقابل حق العقد، وتكلمنا عنه قبل قليل. والمعنى الثاني وهو الذي يتعلق به درسنا الآن، أن حق الملك يطلق على ما يقابله ويسمى بحق التملك، على ما يقابل حق التملك. فعندهم فرق بين حق الملك وحق التملك. فحق الملك ثابت باليد، يعني حق ثبت الملك، وأما التملك فهو استحقاق، وهذا الذي أريد أن أصل له. فمقدمة هذه التي ذكرتها لك في أنواع الحقوق وأنها متعددة فيما يقابلها، أريدك أن تصل لمسألة أن المعتمد عند فقهائنا أن الشفعة حق تمليك وليست حق عقد، خلافا لمن قال إنها حق عقد، فهي من حقوق التمليك. وينبني على أنها حق تمليك أنه لا يجوز المعاوضة عليها، فالاستحقاقات من باب الاختصاص، وكل ما كان استحقاقا فلا يجوز المعاوضة عليه. الأمر الثاني أنها لا تورث قبل المطالبة، وسيأتي بعد قليل. الأمر الثالث أن فيها معنى فنقف عند هذا المعنى، وهو ما سأشير إليه بعد قليل في المسألة الثانية. إذن هذه المقدمة ذكرت لك، أعلم أنها مقدمة دقيقة، وقد لا توجد بهذا التفصيل في كتاب على هذه الهيئة، لكنها موجودة في كلام أهل العلم، وإنما جمعت لك كلامهم في الأبواب في هذا الموضع لأريد أن أقول لك مسألة، وهي أن الشفعة حق تمليك وليست حق عقد ولا حق ملك. وينبني على أنها حق تمليك أنها لا تورث، وأنها تثبت لمن شرعت لأجله بالمعنى سنذكره بعد قليل، وهو المسلم دون من عداه. والأمر الثالث أنه لا يجوز المعاوضة عليها، لا يجوز المعاوضة عليها. هذه المسألة الأولى وهي متعلقة بما يسمى بالمعاني الكلية للعقد. المسألة الثانية أن الشفعة هذه اللي سنتكلم عنها بعد قليل، العلماء يقولون إنها وردت على خلاف القياس وفيها معنى معلم، وهذه مسألة أصولية مهمة جدا لمن أراد أن يعرف وينظر في كتب الفقه وخاصة في المعاملات. عندما نقول المسألة على خلاف القياس نعني بالقياس أي ما كان على خلاف القاعدة الكلية، ولا نعني بالقياس قياس العلة وهي إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما في معنى مناسب، لا لا نقصد ذلك، وإنما نقصد بالقياس القياس الكلي وهي القاعدة والمناط العام. نقول الشفعة على خلاف القياس، لما؟ لأن المرء إذا ملك عينا فلا يجوز انتزاع هذه العين منه بعد ثبوت الملك له إلا إما بخيار أو بفسخ أو بانفساخ، والخيار يدخل في الفسخ، أو لوجود عيب في العقد، فهنا لا فسخ ولا انفساخ ولا عيب في العقد، ومع ذلك انتزعنا، وقل انتزعنا لأن أخذنا الملك منه بدون موافقة منه ولا رضا، فانتزعناها منه انتزاعا، فهي خالفت القاعدة الكلية، لا يوجد فسخ للعقد ولا انفساخ له، ولا يوجد كذلك معنى في العقد يوجب فساده وبطلانه، ومع ذلك انتزعناها منه، فهي على خلاف القياس. وكل عقد كان على خلاف القياس مثل ما مر معنا في السلم عندهم، وأقول عندهم لأنه ربما أشرت هناك لا أدري، أنه على الرواية الثانية مذهب أحمد أن السلم ليس على خلاف القياس وإنما هو طرد القياس. وكل عقد جاء على خلاف القياس فالقاعدة عندهم أننا نضيقه ونجعله فيما ورد به النص ولا نزيد عليه. إذن نضيق هذا العقد، فهم ضيقوا عقد الشفعة لما ورد به النص ولا يزيدون على النص شيئا، بل يقيدونه بالنص ولا يزيدون عليه. هذه من جهة. من جهة أخرى قلت لكم أن الشفعة وإن كانت على خلاف القياس إلا أن فيها معنى معللا، ففيها علة، فليس كل ما كان على خلاف القياس ليس بمعلل، لا، بل فيه علة. وغالب ما كان على خلاف القياس إما لجلب مصلحة أو لدفع ضرر، فلذلك العرايا لجلب مصلحة، والسلم لجلب مصلحة ودفع ضرر التحرج عند الناس. لكن ما هو المصلحة هنا؟ وهذه العلة سنستثمرها بعد قليل. نقول إن العلة في الشفعة دفع الضرر عن الشريك، اكتبها، دفع الضرر عن الشريك ودفع ما يكون بين المسلمين من الضغينة. دفع الضرر المتوقع عن الشريك، لنقول لأنه ليس حالا وإنما هو ضرر متوقع في المآل، دفع الضرر المتوقع عن الشريك. والأمر الثاني دفع ما يكون بين الناس من الضغينة. من خصائص الشريعة الإسلامية أنها لا تنظر للعقود نظرا منطقيا واحد زائد واحد يساوي اثنين، بل تنظر للعقود نظرا آخر، فتقول إن هذه العقود يجب أن ألا تكون سببا في وجود ضغينة بين المسلمين. فعلى سبيل المثال مر معنا من العقود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المسلم على بيع أخيه. لماذا؟ لكي لا يحقد الأول على الثاني، ولا يشتري على شرائه لكي لا يحقد الأول على الثاني، ونهي عن السوم على سومه، ومر معنا ذلك. فالأولان يحرمان ولا يصحان، والثالث يحرم ويصح لأنه ليس منهيا عن ذات العقد وإنما متقدم عنه هو السوم. لما نهي البيع المسلم على بيع أخيه؟ لما يفضي له في المستقبل من وجود إضافة للضرر وجود الضغينة والعداوة بين قلوب المسلمين. لما نهى الشارع في حديث ابن عمر وابن عباس وغيرهم عن أن يبيع المسلم الطعام أو غيره حتى يقبضه وحتى يحوزه التجار إلى رحالهم، قيل إن العلة لكي لا يتوالى الضمانان، وشرحناها هنا في باب البيع. وقيل إن العلة لكي لا يكون في قلب المسلم ضغينة على أخيه. صورة ذلك، وهذا تكرار من باب المذاكر لما سبق شرحه، أن زيدا إذا باع عمرا سلعة بألف وهو من المعدودات كهذا الكتاب مثلا، باعه سلعة بألف، ثم إن عمرا باعها لثالث بألف وخمسمائة، فجاء المشتري لعمر فقال سلمني السلعة التي عندك، قال بكم اشتريتها من فلان؟ قال بألف وخمسمائة، قال أنا بعتها بألف. ألا يقع في نفسه شيء على أخيه المسلم؟ بل لربما أفضى ذلك لمنعه هذه السلعة، يقول ضاعت، أو يقول لن أسلمك ليس عندي شيء، فتأتي خصومات بين المسلمين كثيرة. إذن من مقاصد الشريعة العظيمة في كثير من العقود النظر للمآلات، ليس في دفع الضرر فحسب، بل وفي نزع ما في قلوب المؤمنين من الضغينة. ولذلك فإن الغرر كله إنما نهي عنه شرعا لكي إذا انكشف الضرر بعد ذلك لا يكون في نفس المرء ضغينة على أخيه أو حقد. عقود المغامرات وعقود المنهي عنها حتى في المستقبليات وغيرها كلها نهي عنها لأجل هذا المعنى. إذن الفكرة العامة أريدك أن تعلم أن هذا العقد مستثنى من القواعد الكلية والمعاني الشاملة من جهة، من جهة أخرى أن هذا العقد على خلاف القياس لكنه معلل لرفع دفع الضغينة التي تكون بين المسلمين، ومن جهة أخرى أنه للنظر للضرر المآلي ف فيندفع الضرر المظنون في المستقبل بالرفعه، إذ الرفع أولى من الدفع، الرفع يعني قبل الوقوع والدفع بعد الوقوع. الشفعة ما هي؟ هذه الشفعة، عقد الشفعة قبل أن نتكلم عنها بتعريف الفقهاء، هي من العقود التي لا توجد في أي بلد من بلدان البشر إلا في الشريعة الإسلامية. هذه من العقود الخاصة بالشريعة الإسلامية. البيع يوجد عندنا وعند غيرنا، الإجارة توجد عندنا وعند غيرنا، الجعالة وإن لم توجد في بعض القوانين المدنية لكن الآن وجدت في بعض القوانين المدنية. لكن هناك عقود من خصائص الشريعة لا توجد عند غيرها، وهي الشفعة. الشفعة ما هي؟ يقول العلماء إن الشفعة هي استحقاق، هي استحقاق لأحد الشريكين بأن ينتزع نصيب شريكه في العين ممن انتقلت إليه. هذا هو تعريفها عندهم أو نحو هذا التعريف. معنى هذا التعريف أن شخصين يكونان شريكين في عقار في أرض ما، ثم لما كان شريكين فيها لكل واحد منهما جزء كنصف مثلا، جاء أحد الشريكين فباع نصيبه لطرف ثالث غير شريكه، فنقول إن لشريكه في العقار الحق بأن ينتزع ملك الثالث بالثمن الذي اشتراها به. الأول باع وانتهى، والثالث ملكه ثابت، لكن للشريك حق بالانتزاع. معنى الانتزاع أي برضاه أو بدون رضاه، وبالثمن الذي باعها به، بالثمن الذي اشتراها به، لا أكثر ولا أقل، إلا أن يتراضيا على شيء آخر، فحينئذ يكون بيعا ولا يكون شفعة. إذن هذا العقد عقد يسمى بعقد الشفعة، سمي شفعة لأن هذا الشفيع ضم جزء شريكه له بإرادته، وإن لم يرغب شريكه أو يرغب من انتقل إليه الملك. وأؤكد على أمرين، وهذان الأمران سيأتي تطبيقهما بعد قليل. الأمر الأول قلنا هذا حق تملك وليس حق ملك ولا حق عقد، ومعنى كونه حق تملك معنى ذلك أنه يثبت له، وليس لم يثبت له الملك، بل هو الملك ثابت للشريك ما لم يطالب ثم ينتزع الملك بعد ذلك بأن يدفع الثمن. قبل أن يطالب فلا ملك له. الأمر الثاني أننا قلنا إن هذا العقد على خلاف القياس، فنقف به مورد النص ولا نقيس عليه غيره، بل نخرج ما يظن أنه داخل فيه لأجل المعنى، وهو رفع ما يكون بين المسلمين من الخصومات. إذن وضح للإخوة الأفاضل الآن ما معنى الشفعة. الشفعة هو ضم أو استحقاق ضم نصيب الشريك لملك شريكه إذا كان قد باعه بعوض. نعم.
قال رحمه الله: لا شفعة لكافر على مسلم.
نعم. أول جملة أتى بها المصنف أنه أتى بحكم ولم يأتي بتعريف. السبب أن كل من تكلم عن تعريف الشفعة إنما يورد شروطها التي سيوردها المصنف بعد قليل، ولكن اكتفى المصنف بذكر الشروط عن ذكر التعريف، ومر معنا أن هذه طريقة المصنف في كثير من الأبواب، يورد الشروط ولا يورد التعريف، ولكن يهمنا أنك تعرف أنها استحقاق وليست ملك، وإنما هو ثبوت حق وهو استحقاق ملك وهو استحقاق تمليك. والأمر الثاني أنها جاءت على خلاف القياس. أول مسألة أوردها أو حكم أورده المصنف قال: ولا شفعة لكافر على مسلم. الدليل على أنه لا شفعة لكافر على مسلم دليلا النص والمعنى. فأما النص فلأننا روينا عند الدار قطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شفعة لنصراني، فدل ذلك على أنه لا شفعة لكافر على مسلم لمسلم. والمعنى الثاني أو الدليل الثاني هو من حيث المعنى، أننا قلنا إن الأصل أن الشفعة من حقوق مما جرى على خلاف القياس، فنقف به على مورد النص ونستثني ما جاء في المعنى. ما الذي جاء في المعنى؟ نقول إن هذا العقد شرع لكي لا يكون بين رجل وآخر خصومة، وكل ما شرع لأجل هذا المعنى فإنه يثبت بين المسلمين ولا يثبت بين غيره. فنهي المرأة أن يبيع على بيع أخيه خاص بنهيه على بيع مسلم، فيحرم أن يبيع على بيع كل أحد، لكن لا يصح بيعه على بيع أخيه المسلم، ومثله يقال في شرائه على شرائه، فحينئذ يمنع منهم باب المنع، لكن الصحة إنما هي والفساد متعلقة بعقد المسلم على عقد أخيه المسلم. وكذلك الشفعة، فالشفعة لما كان القصد منها لا يكون ضغينة بين رجل وآخر فنقول حينئذ لا تثبت للكافر على المسلم، ولكن العكس تثبت له، فتثبت للمسلم على الكافر، لأن فيها معنى العلو، لأنها انتزاع للحق. هذا هو مشهور المذهب، وقلت لكم دائما إذا قلنا مشهور المذهب معنى ذلك أن في المسألة ماذا؟ خلافا قويا داخل المذهب، والدليل فيه قوي ومنظور. لكن عموما أنا نمشي على كلام المصنف كما تعهدنا وتواعدنا في أول الكتاب، مع الإشارة إشارة للخلاف القوي فيه. إذن عرفنا المسألة الأولى وأنها تثبت للمسلم على الكافر، للعكس لا تثبت للكافر على المسلم. طيب إن كان كافرين وأراد أحدهما أن يطالب بالشفعة وتحاكم إلينا، أو كان الاختصاص القضائي إلينا، فحينئذ نقول إنه تثبت له الشفعة لاستوائهما في الدرجة، لاستوائهما في الدرجة. نعم.
قال رحمه الله: وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة.
نعم، بدأ المصنف هنا يقول إن الشفعة تثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه، يعني أن العين ما دامت في ملك الشريك فليس له حق الشفعة، فإذا نقل الشريك ملكه لغيره ثبت لشريكه حق الشفعة. إذن لابد من انتقال الملك، ولو لم ينتقل الملك فلا شفعة مطلقا، ولو هم الشريك بالبيع فلا شفعة حتى يبيع، إذن لابد من الانتقال. بدأ المصنف بذكر الشروط الخمسة، ومن ميزة المصنف أنه معروف، من ميزة الدليل أنه معني بالشروط. ميزة الدليل على غيره من الكتب المختصرات أنه معني بالتقاسيم، ومن أجل التقاسيم معرفة الشروط. غيره من المختصرات قد ينثر هذه الشروط نثرا فلا تكون واضحة. تفضل شيخنا.
قال: أحدها كونه مبيعا فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع.
نعم، يقول الشرط الأول أن يكون الانتقال للملك بالبيع. حينما تذكرون سابقا قلنا إن الملك ينتقل من شخص لآخر بأحد أمرين، إما بالإرث أو ينتقل بالعقد، وأما الإباحة فهو التملك للعين المنفكة عن ملك الغير أو اختصاصه. وإذا كنا نتكلم عن الإباحة وتكلمنا عن الإباحة وانتهينا في إحياء الموات وفي اللقطة وفي غيرها من المعاني أو من الأحوال، هنا لا يمكن أن ينتقل ملك غيرك لك أو لغيرك من الناس إلا بأحد سببين، إما بالإرث أو بعقد، لا يمكن أن يوجد غير هذين السببين، لا يمكن إلا في حالة واحدة، إذا التغى الملك، التغى الملك بالكلية، كأن تكون لقطة جهل صاحبها فحينئذ تملك بالإباحة وهو الالتقاط، وهذه مسألة أخرى. طيب كل من انتقل من الشخص لغيره بالإرث فلا تثبت فيه الشفعة، وإنما تثبت بمن انتقل إليه بالعقد، هذا واحد. ومن انتقل من ملك بالعقد فإنه ينقسم إلى أقسام، فإن كان قد انتقل بعقد تبرع فإنه لا تثبت فيه الشفعة، وإن كان قد انتقل بعقد معاوضة غير محضة، مثل أن يكون، وهذا كلام ذكرته قبل ذلك، مثل أن يكون عوضا في خلع أو صداقا في مهر ونحو ذلك فلا شفعة فيه، وإنما تثبت فقط فيما انتقل بعقد معاوضته. مش معي الآن. وليس كل عقود المعاوضة إذا انتقل بها الملك تثبت الشفعة، وإنما تثبت في عقد المعاوضة الذي يمكن ضبط الثمن فيه بس. أعيدها مرة ثانية. إذا نقول إن انتقال جزء من العين إلى شخص آخر لا يثبت بها حق الشفعة للشريك إلا أن يكون قد انتقل بعقد معاوضة يمكن معرفة الثمن فيه. قلنا عقد لنخرج ماذا؟ الإرث. فلو أن الشريك مات وانتقل الملك للورثة فليس لشريكه المطالبة بالشفعة. وقلنا عقد معاوضة لنخرج عقود التبرعات كلها، فإن من نقل الملك في شقصه، وأعني بشقصه ملكه في الشركة، فإن من نقل ملكه في شقصه بعقد تبرع كهبة أو وقف أو نحو ذلك من عقود التبرعات فإنه لا تثبت فيه الشفعة. الأمر الثالث أننا قلنا لا بد أن يكون فيها الثمن معلوما. لماذا؟ لأنه إذا كان الثمن غير معلوم ولا يمكن ضبطه فالشفيع إذا أراد أن يرجع على المشتري يرجع له بماذا؟ جهالة. ما هي العقود التي يكون فيها الثمن غير معلوم؟ قالوا من أمثلتها عقد الجعالة، فإن الجعالة كما مر معنا وتذكرون إن لم نكن قد نسينا أن الجعالة هي عقد على نتيجة العمل لا على العمل نفسه، فهي مجهولة، الثمن مجهول، وإنما هي نتيجة. من رد لي ضالتي فله ألف، أو من رد ضالتي فله نصف هذه الأرض التي أملكها. قد يكون هذا الرجل الذي بحث عن الضالة وجدها في يوم، وقد وجدها بعد شهر، فالثمن هنا مجهول وغير مقدر. فلما لم يمكن ضبطه نقول فإنه سيؤول لخصومة أشد في معرفة مقداره، فحينئذ نقول لا شفعة فيه. هذه الشروط الثلاثة، أن يكون عقدا، وأن يكون معاوضة، وأن يكون مما يمكن ضبط الثمن فيه غير جعالة وأجرة ونحوها، فإنه حينئذ هو الذي سماها المصنف البيع. ليس مراد المصنف عقد البيع وحده، بل المراد البيع وما كان في معناه. فعلى سبيل المثال مر معنا في الدرس الماضي، وإن طال الزمان بيننا وبين الدرس الماضي، مر معنا أن عقد الصلح تارة يكون بيعا، وتارة يكون هبة، وتارة يكون إسقاطا، وتارة يكون إجارة، وتارة يكون صرفا. فكل عقد صلح حكمنا أنه بيع فإنه حينئذ فيه الشفعة وإلا فلا. الهبة إذا كانت بقصد الثواب بشرطها المتقدم، أو سيأتينا إن شاء الله شرط الهبة بقصد الثواب بشرطها القادم إن شاء الله، فإنها تكون بيعا ففيها الشفعة، وإلا فإنه لا شفعة لأنها تكون عقد تبرع. هذا الكلام يذكر لكم أيها الإخوة، قد تقول أنه صعب بعض الشيء، لا ليس صعبا، وإنما هو ترتيب لأفكارك فقط، لأنك إذا فهمت الشيء وما يقابله عرفت العقود. كثير من الإخوان يقول العقود صعبة، لا، العقود متشاركة ومتشابهة بأمور متناظرة. فأنت إذا عرفت اللازم والجائز، عرفت المنفرد وما كانت فيه إرادة ثنائية، عرفت ما يكون من عقود الأمانات وما يكون من عقود التبرعات أو المعاوضات، تفهم العقود كلها سمي باسمه أو بغير اسمه، ولذلك يحتاج إلى دربة. إذن قول المصنف كونه مبيعا يخرج ماذا؟ يخرج ما كان بإرث، ويخرج كذلك ما كان بعقد تبرع، وما كان في بعقد لا يمكن ضبط الثمن فيه كالجعالة ونحوها. طيب، عندي سؤال هنا وأجيبوني. لو أن رجلا قتل آخر فجاء أولياء الدم وقالوا سنصالحك على عوض، وهذا العوض الذي تصالحنا عليه هو الجزء الذي تملكه من أرضك الفلانية، قال طيب، فصالحهم على الدم الذي كان عليه، أليس كذلك معي؟ هل تثبت الشفعة لشريكه في الأرض التي صالحهم عليها أم لا؟ نقول لها حالتان، عشان من سأذكر لكم كل واحدة من الحالتين وأجيبوني أنتم. الحالة الأولى إذا كان عليه دم يوجب القود، يوجب القود بأن كان قتل عمد وشروط استيفاء القصاص موجودة، فقالوا بدل القود، بدل أن نقتلك أعطنا نصف الأرض التي أنت تملكها الفلانية وشريكك أبو الحسين، هل يثبت فيها الشفعة أم لا؟ ومن أجابني فلا يكتفي بالإجابة بهز رأسه أو غيرها، بل يقول لي لماذا بناء على الأمور الثلاثة ذكرناها قبل قليل. سم شيخ، لا تثبت لأنها لا ليست تبرعا، بل هي عقد معاوضة إسقاط الدم، لكن ائتي بالقيد الثالث. نعم، الثمن ما هو؟ إسقاط القود وهو القصاص. كم قيمة القصاص؟ لا ندري، القصاص ليس مقدرا بثمن، ولذلك هم ما أسقطوا القود إلا بهذه الأرض. فإذا كانت صلحا عن دم يوجب القود فحينئذ نقول لا يدخلها الشفعة. طيب، لو كان هذا الدم أو هذه الجناية، معنى الأصح لو كانت هذه الجناية لا توجب القود وإنما توجب الدية لكونها شبه عمد أو خطأ، أو كانت عمدا لكن اختل أحد شروط استيفاء القصاص، فما رأيكم؟ يثبت في هذا الصلح شفعة أم لا؟ يثبت. لما؟ لأنها عقد وهو الصلح عن معاوضة، لأن تثبت عليه الدية، بدل ما يعطيكم 100 من الإبل أو يعطيك 350 على حسب التقدير الحالي. لماذا قلت من الإبل؟ لأن على المذهب سيأتينا إن شاء الله في محله أن الدية تجب من 4 أشياء، وأما ما عليه العمل عندنا فإنه تجب الدية من نوع واحد وهو الإبل، وهي مقدرة بالمال خاصة بالإبل، وسيأتينا إن شاء الله باب الجنايات. أن الواجب في ذمته إنما هي 100 من الإبل، فصالحهم عن 100 من الإبل بأرضه فكانت بيعا، فحينئذ الشفيع يرد لهم الدية أو ما يقابل الدية. إذن هذا الكلام من الفقهاء لا تظنه صعب، لأن قاعدته في 3 كلمات التي ذكرت لك قبل قليل، إذا عرفتها بأمر الله عز وجل معرفة حفظ ومعرفة فهم معا، فإنك حينئذ تكون قد عرفت المسألة المتعلقة بهذا الباب وفي غيره من الأبواب. لذلك يقول الشيخ فلا شفعة في من انتقل ملكه عنه بغير بيع، يشمل ذلك أشياء كثيرة، منها الإرث، منها المعاوضة غير المحضة، منها العقود التبرعات، ومنها أيضا ما جهلت فيه التقدير الثمن. نعم، تفضل شيخ.
قال رحمه الله: الثاني كونه مشاعا من عقار فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن مسألة من أهم مسائل الشفعة وهو الشرط الثاني. يقول الشيخ مرعي: الشرط الثاني كونه مشاعا من عقار. إذن هذا الشرط يتكون من جزئيتين، الجزئية الأولى أن يكون مشاعا، والجزئية الثانية أن يكون عقارا. نبدأ بالجزئية الأولى. الجزئية الأولى أن يكون مشاعا، معناها أي ما معنى المشاع وبضدها تتميز الأشياء؟ ما الذي يقابل المشاع؟ قالوا يقابل المشاع غير، يقابل المشاع المفرز، المفرز وهو المقسوم والواضح والبين. إذن المشاع هو غير المقسوم أو غير المفرز. إذن إذا كان مشاعا بمعنى أن للمرء نسبة في العقار، ربع، عشر، 10%، سهم من 100 سهم، سهم من 50 سهم، حينئذ نقول هذا يسمى مشاع. يقابل المشاع ماذا؟ المفرز. ما هو المفرز؟ أن يأتي رجل لآخر فيقول: هذا العقار بيننا، لك الشمالي ولي الجنوبي، انتهينا. أو أن يكون العقار عن طريق البلدية حددت أن القطعتين، القطعة ألف لزيد وقطعة الثانية لعمر، إذن سمي مفرزة. أو كان الشريكان قد اتفقا على حد بينهما فجعلوا بينهما حدا، خط شجر أثل قديما كانت الحدود بشجر الأثل مثلا أو صخر ونحو ذلك. إذن إذا قسمت الأرض وتميزت وفرزت العقار فإنه لا شفعة. ما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الشفعة فيما لم يقسم، وفي لفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فيما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، نص صريح جدا لا يقبل شكا ولا يقبل دفعا أنه إذا وجد الفصل بين العقار فإنه لا شفعة. طيب، ينبني على ذلك لو أن شريكين متجاورين هذا أرض بجانب الأرض الأخرى، لكل أرض منهما صك مفرز. وعبرت بالصك لما؟ لأننا الآن كل شيء يصدر فيه صك من طريق المحكمة يأتي بحدود يحده طولا وعرضا وهكذا. هذا الصكوك القديمة. الصكوك الحديثة الآن عن طريق التسجيل العيني منزلة بالجي بي اس اللي يسمونها الجانب الرقمي، يعني حتى بالملي محاطة. إذن فمثل هذا الضبط محددة تماما. إذن على مشهور المذهب وهو الذي يدل عليه الحديث الثابت في الصحيحين أنه لا تثبت الشفعة إلا في المشاع دون المفرز. فإذا كانت بيوت متجاورة أو عقار محدد فيه الملك بأطوال معينة أو بعلامات محددة فلا تثبت الشفعة. ما الدليل على ذلك؟ الحديث والمعنى. فالحديث تقدم وهو حديث جابر، والمعنى أننا قلنا أن الشفعة إنما هي لدفع ضرر متوقع في المستقبل، وهنا لا ضرر، لا ضرر، لأن العقار تحدد. الضرر لو كان الشخص له شريك معه، معلوم أن الشريك إذا كان ملكه مشاعا الضرر كبير جدا، يتعبه في المهايئة، وأعني بالمهايئة كيفية الانتفاع بالعين وهكذا. وعادة العقار يطول الملك فيه بخلاف الأعيان الأخرى. طيب، إذن عرفنا المسألة الأولى. قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه، وقلت ورد لاختلاف العلماء في صحة الحديث، ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار أحق بسقبه، فهذا دليل على أن المراد أن الجار تثبت له الشفعة. إذن أنتم بكلامكم هذا صادمتم الحديث. نقول لا، ليس كذلك، بل إننا نقول إن الأحاديث تجتمع وتأتلف ولا تتناقض وتختلف. لأننا إذا عملنا بالحديث الأول تركنا الحديث الأول، إذا عملنا بالحديث الثاني تركنا الحديث الأول. نقول الحديث الثاني موافق للأول، فإنه إن ثبت فإن المراد بالجار أي الجار المخالط، الجار المخالط الذي يختلط بجاره. ومعروف في لسان العرب أنه تسمي المخالطة جارا، فالشريك الذي يكون مشاركا لصاحبه ممازجا له سمي جارا. ومن ذلك قول الأعشى أجارتنا بيني فإنك طالق، يقول لزوجته وزوجته مخالطة له في بيته وفي فراشه، قال أجارتنا، ليست جار، ليست بنت الجيران، وإنما هي زوجه، أجارتنا بيني فإنك طالق. إذن في لسان العرب أن المخالط الممازج يسمى جار، فالشريك بشراكة مشاعة يسمى جار. حينئذ عملنا بالحديثين، والعمل بالحديثين أولى من العمل بالثاني مع ترك منطوق، ولا أقول لك مفهوم الأول، منطوق، لأنه قال فإذا وضعت الحدود وقسمت، فإذا قسمت الحدود وشكت الطرق فإنه لا شفعة. فدل ذلك على أن قول الفقهاء صريح في هذه المسألة، والدليل قوي جدا جدا جدا. ولو قلنا بأن كل جار له حق الشفعة لو وجد ضرر كبير جدا على الناس، وجد ضرر كبير جدا، والضرر يعني اليوم العقارات في اليوم الواحد يباع حسب إحصائيات الرسمية، يباع في اليوم الواحد أكثر من 15,000 عقار في المدينة الواحدة، 15,000 عقار في المدينة الواحدة. فكيف ذلك قلنا حق الشفعة؟ إذن بعد أسبوع يرجع الشفيع ويقول لي حق الشفعة وانقض العقد، ويترتب عليه إضرار كبير جدا. إذن قول المذهب هو الصحيح دليلا، وإن كان القول الثاني قوي وهو الرواية الثانية في المذهب. طيب، إذن قلنا كونه مشاعا وعرفنا المشاع ويقابله المفرز، فحينئذ المشاع هو غير المفرز. القيد الثاني قال كونه من عقار، ثواني طال عمرك، من عقار، الأسئلة قبيل الأذان إن شاء الله. من عقار، ما المراد بالعقار؟ المراد بالعقار هو القرار الذي نمشي عليه. إذن الأرض هي التي تسمى عقارا، أما البناء عليها فلا يسمى عقارا وإنما بناء، والبناء له حكم منفصل عن حكم العقار وقد يتبعه. إذن فرق بين العقار وبين البناء. إذن المراد بالعقار هو الأرض، فإن كان شريكين في أرض فحينئذ يثبت فيها الشفعة، وإن كان شريكين في غير الأرض